ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش ما هي أهداف أمريكا من إنشاء ميناء لتقديم المساعدات إلى غزة. رفض مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه حالة الاتحاد عن إنشاء ميناء مؤقت سيمكن من زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة. وقال فخري في مؤتمر صحفي إن أحداً لم يطلب رصيفاً بحرياً لا الشعب الفلسطيني ولا مجتمع المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنه لا الرصيف ولا عمليات الإنزال الجوي المتزايدة فوق غزة ستمنع المجاعة بأي تعريف. وأكد أن لجوء أمريكا الحليف الرئيسي لإسرائيل إلى مثل هذا الإجراء هو أمر سخيف بطريقة مظلمة وساخرة، ورجح أن تكون هذه الخطوة أداة لمحاولة التواصل مع الجمهور الأمريكي مع اقتراب موعد الانتخابات. فما هي أهداف أمريكا من إنشاء ميناء لتقديم المساعدات إلى غزة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الأمن القومي. مرحبا بك معنا سيادة اللواء، وسؤال حلقة اليوم: ما هي أهداف أمريكا من إنشاء ميناء لتقديم المساعدات إلى غزة؟
أهلا بحضرتك وأنا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة الأهداف متضاربة ومزدوجة وغير واضحة. هذا الموضوع تم طرحه من 10 سنوات تقريبا، وكانت إسرائيل في 2014 تحديدا، وكانت إسرائيل ترفض هذا الطلب. ثم هذا العام في تقريبا في أواخر نوفمبر بداية ديسمبر كانت هناك زيارات للمسؤولين الإسرائيليين إلى قبرص، وهناك موافقة تامة. لكن في المنطقة العربية هنا خلال الفترة السابقة الشعوب اعتادت على الريبة وعدم يعني والشك من التصرفات الأمريكية. يعني في نفس الوقت التي ترفض فيه دولة مثل أمريكا كل أي مشروع قرار لوقف إطلاق النار أو حتى دخول مساعدات أو هدنة، في نفس الوقت تتحدث عن أهل فلسطين ووصول مساعدات وعمل ميناء ووضع تجهيزات له، هناك الحقيقة شك. يعني الظاهر هو المساعدات، ولكن الباطن العذاب. الباطن البعض يتحدث على أنه هناك مآرب أخرى ربما تتعلق بعملية تهجير الفلسطينيين. هناك الحقيقة مشروع سري ولم يعلن عنه، أن عملية التهجير القسري ليس لها جدوى خلال الفترة القادمة، لا سيما وإن أمرها فضح على مستوى العالم، وبالتالي هتدان فيها دول كثيرة متورطة في عملية التهجير. لكن أتخيل أن التهجير هيبقى سري، بمعنى هيبقى تهجير طوعي كمان، يعني هيقدم مزايا رحلات تبقى مجانية أو رحلات بأسعار مخفضة لعمليات التهجير. وفي ظل الضرب ده هيبقى في أسر كثيرة جدا هتضطر أنها يعني تبعد هي أولادها عن هذا الضرب وعن الحياة المستحيلة والبحث عن أماكن أخرى. ربما إسرائيل اتفقت مع بعض الدول ومنها دول إفريقية ودول في أستراليا وكندا وغيرها من الدول الأوروبية، والتي وافقت مبدئيا على استقبال أعداد بسيطة قد تتدرج في المستقبل.
في ظل الغضب الفلسطيني والعربي من مواقف واشنطن في هذه الأزمة، مع من ستنسق واشنطن على الأرض لإنشاء الميناء؟ ومن سيضمن سلامة الحركة فيه في ظل استمرار الوجود العسكري لحماس في القطاع؟
هتنسق مع إسرائيل، هي طرحت هذا الموضوع من قبل. بالنسبة لتفاصيله بمعنى من الذي يستقبل الشحنات حتى الآن غير محدد. طبعا إسرائيل لا تستقبل الشحنات حتى لو في أحد المواني الخاصة بها، ثم استرجاع مرة أخرى للوصول إلى هذا الميناء. هو ميناء متحرك، ليس ميناء كامل بالشكل التقليدي، ولكن بيبقى مواني جاهزة الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي بيستطيع أنه بيعملها، والمركب بتقف على المخطف بالقرب من الميناء، وبتقوم بعض الأنشاد بناء البضائع. هناك رفض عربي ورفض فلسطيني على الأخص. يعني الحقيقة فلسطين رفضت، أو مجلس الوزراء رفض هذا المشروع في ديسمبر الماضي رفض علني، لأنه يعلم المآرب. هناك يعني الحقيقة صمود عربي، ليس مش عايز أقول رفض، لكن صمود، مفيش رد فعل قوي لهذا الموضوع. فأتخيل أن التنسيق يكون مع أبرس ومع إسرائيل. وهو قال أنه كلف القوات الأمريكية بسرعة إنشاء هذا الميناء لاستقبال أول شحنته. في بعض الدول العربية مشاركة في هذا، وفعلا بعدها هتبتدي تبعت مركب، أو بعتت مركب من نقوسيا إلى أو لارناكا تحديدا إلى فلسطين، أراضي غزة. هيبقى المكان ده هيكون موجود قدام منطقة خان يونس.
أخيرا سيادة اللواء، كيف تتعامل مصر مع هذا المشروع الأمريكي، وهل يمكن أن يؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية؟
الحقيقة هنا برضو يعني هو سؤال مهم جدا، لأن أنا عندي معبر رفح الأساسي، وعندي كمان خلفه سيارات مكتظة ومساعدات كثيرة جدا، بنجد صعوبة في إدخالها بسبب البيروقراطية وبسبب التعنت الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية. هنا إن أنا أعمل ميناء، طب ما في مساعدات ما ندخلها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت صادقة في أنها تريد أن توصل المساعدات أو تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني، كان من باب أولى ندخل الشحنات وتأمن دخولها، سواء من خلال القوات الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال الأمم المتحدة حتى، وتشجع على هذا. لكن هي رفض تماما دخول مساعدات، هي تستخدم سياسة التجويع كما تستخدمها إسرائيل بالكامل. أتخيل هي بدأت بمساعدات أرضية وتوقفت شوية أو محدودة، ثم الفترة السابقة كان هناك موضة للمساعدات الجوية وعملية الإنزال الجوي اللي شاركت فيها أكثر من دولة في مهرجان. الحقيقة كان مهرجان كده غريب ومصور بطريقة معينة للدعاية أكثر منه لمساعدة أهل غزة، ثم بحري، يبقى بري جوي بحري، وتوقف البري. أنا شايف أن لا داعي لهذا أبدا، وتكلفة ومسافة بعيدة. يعني من قبرص برضو حوالي 370 كيلو، يعني نقول حوالي 200 ميل بحري، مسافة بعيدة، وعندي مساعدات برية وعندي شحنات موجودة بقالها أشهر.
من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الأمن القومي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الأثار المترتبة على إنشاء ميناء أمريكي في غزة، معنا عبر الهاتف من بيروت خبير الشؤون الجيوسياسية والاستراتيجية الدكتور بيير عزار. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. وبداية، ما هي أهداف أمريكا من إنشاء ميناء لتقديم المساعدات في غزة؟
بداية أعلميه تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. هذا يؤكد ما كنت دائما أقوله، إنه الولايات المتحدة ليست إسرائيل. حكما هنالك تأثير متبادل، هنالك اعتماد متبادل في كل المسارات. كلمة اعتماد هي الكلمة التي نستعملها ضمن العلاقات الاقتصادية الدولية، ولكن ضمن الولايات المتحدة وإسرائيل لها مغزى مختلف كلمة الاعتماد. كذلك الأمر، نحن على أبواب انتخابات رئاسية أمريكية شديدة التعقيد، وهنالك دائما مخاوف من عودة الرئيس دونالد ترامب. وأنا قلت في لحظة وصول الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها شهدت رئيسان، رئيس قيل أنه دستوري جو بايدن، لأنه في التباس كبير حول عملية تزوير الانتخابات منذ 4 أعوام أو 3 أعوام ونيف، وهنالك رئيس شعبي قوي جدا هو دونالد ترامب. هذا كلام كنت أقوله دائما، علما أن دونالد ترامب ليس رجلا سياسيا، هو رجل أعمال، ولكن بدأ اليوم يكتسب خبرة كبيرة، خاصة بأنه تولى سدة المسؤولية لمدة 4 أعوام. وبالتالي كل هذه المسارات إلى جانب المسار الأساسي التعسر الحملة العسكرية الإسرائيلية وإفشال خطة إسرائيل بعملية تهجير أو عملية نقل، إسرائيل تريد أن تستعمل كلمة تهجير، نقل سكان غزة باتجاه سيناء. وأنا قلت دائما على منبرك عالميتنا أن الرئيس فلاديمير بوتين هو الذي قضى على كل مشروع إسرائيل، وهو الذي حرك المعطيات منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي حل في المنطقة خارج إطار الرئيس فلاديمير بوتين. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفعل فعلها بالرغم من أنها دولة عظمى ودولة قوية جدا، ولكنها لا تستطيع أن تتحرك دون موافقة الرئيس فلاديمير بوتين. كل هذه المعطيات أدت إلى أن الولايات المتحدة تتخذ قرارا، أولا لإظهار بأنها مستقلة عن إسرائيل لكي تحافظ على مكاسب ضمن العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الشرق أوسطي الغير محدد، لأنه علميتنا كلمة الشرق الأوسط غير دقيقة، لأنها لا حدود دقيقة لهذا التوصيف، لأنها تتمدد هذه المنطقة وفقا للمصالح، حتى بلحظات يحددون الشرق الأوسط بأفغانستان، باكستان، على جوار الصين إلى ما هنالك. كل هذه المعطيات تفرض على الولايات المتحدة، وخاصة بعدما حصل أيضا في النتائج الأولية داخل الولايات المتحدة ولو ضمن الحزبين، ولكن بدأ واضحا أو بدأ جليا بأن إمكانية الوصول الرئيس دونالد ترامب، هذا الأمر أدى إلى تحفيز جو بايدن الرئيس الأمريكي وكل من يسعى إلى إيصاله، وبدأت الملامح لاتخاذ قرارات بمعزل عن التوجه اليميني داخل إسرائيل، وإن إنشاء ميناء أمريكي هذا يؤدي أولا إلى إفشال مشروع قناة بن غوريون، وهو القناة الأساسي الذي كان يريد أن يربط إيلات ببحر الأبيض المتوسط مرورا بوادي غزة، والرئيس بوتين أفشله. واليوم مصر ارتاحت بأن قناة السويس لن تتعرض إلى الكومبيتيشن، المنافسة القوية جدا من قناة بن غوريون، بغض النظر عن ما حصل، لأنه لا يمكن فصل مشروع ميناء الولايات المتحدة تحت ستار دعم غزة من أجل خلق توازن أمريكي ما بين تحرك دولة الإمارات داخل مصر في مشروع رأس الحكمة، كذلك الأمر تحرك المملكة العربية السعودية مؤخرا أيضا مع مصر في مشروع الجبيل. هذه المنافسة الشديدة أججت كل القوى الإقليمية والدولية، لأننا أمام صراع جيو اقتصادي، والذي أيضا إعلاميتنا كنت أقول لك أنه الجيو إيكونوميك الاقتصادي، لكي نقول باللغة العربية الجيو اقتصادي، بات يزاحم بشدة الجيو سياسي بالرغم من تلازم هذان المساران، ولكن أيضا تبقى القرارات السياسية تحرك الاقتصاد. ولكن اليوم ما بدأ القرارات الاقتصادية هي التي تؤثر بشكل شديد على القرارات السياسية.
مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري رفض إعلان الرئيس الأمريكي وقال إن وراءه هدف خبيث، لماذا برأيك قال هذا؟ وحضرتك تفضلت بأن هذا القرار يصب في اتجاه منع التهجير.
هو قرار خبيث، ولكن له أبعاد لا أدري إذا كان هو يتطرق إلى عدة مسارات أو هو ملم بعدة مسارات، أو ربما قال كلمة خبيث باتجاه واحد، ولكن هي خبيث بعدة اتجاهات علينا إعلاميتنا وأنت المخضرمة في الموضوع الاقتصادي على الصعيد الدولي. علينا أن لا ننسى طريق الهند حيفا، والولايات المتحدة تريد أن تضع موطئ قدم لها داخل هذه المنطقة لمنع تمدد منطقة أو منتدى البريكس عبر كل الشواطئ في هذه المنطقة. الأمر له أبعاد أكبر بكثير 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 أن تنشئ الولايات المتحدة ميناء. وهذا أيضا البعد الحقيقي ألميتنا أكرره، هي المنافسة الشديدة ما بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل في هذه المنطقة، على الكل أن يقتنع في هذا الموضوع. والمنافسة أيضا ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في هذه المنطقة، خاصة بعدما كسح الرئيس بوتين الحرب في أوكرانيا، وبالتالي بات يتحكم في كل المنظومة الأمنية في القارة الأوروبية، وكانت منظمة التعاون والأمن الأوروبي ترفض من تحت الطاولة أي تدخل روسي في المشاركة في عملية الأمن على صعيد القارة الأوروبية.
بالحديث عن المنافسة دكتور، ما هي الأثار المترتبة على إنشاء هذا الميناء، سواء من حيث الحضور الأمريكي في المنطقة أو على المستوى العسكري؟
أثار إعلاميتنا كبيرة جدا، لأن الولايات المتحدة اليوم هي تقول، الكل كان يعتقد بأنها تريد أن تنسحب من المنطقة، هذا كلام وهم، هذا كلام ينافي للواقع. الولايات المتحدة هي دولة تنفجر من الداخل في فلسفة نشوء هذه الدولة، في فكر المؤسسين، الأباء المؤسسين الأوائل، جورج واشنطن وغيره وغيره، وتوماس جيفرسون إلى ما هنالك. الفلسفة في نشوء هذه الدولة هي في التمدد إلى خارج حدودها السيادية، لأنها إذا لم تتمدد فإنها حكما تنفجر من الداخل. هذه الدولة مستحيل، أقول الولايات المتحدة الأمريكية، هي مستحيل إلا وأن تتمدد في كل أقاع أو أقاصي الأرض وبالتالي أو المعمورة، فكيف في الحرب في منطقة هي مخزن للثروات الطبيعية بغض النظر عن القارة الأفريقية وغير مناطق، ولكن منطقة الشرق الأوسط هي خزان مخيف لكل موارد الطاقة، وكذلك الأمر هي خزان الأديان، مركز الأديان، والأديان هي مركز كل الحراك وكل القرارات السياسية والاقتصادية تحديدا، مركزيتها هي الأديان، وكل الأمور تتحرك انطلاقا من الأديان.
تحدثت حضرتك عن إفشال مشروع قناة بن غوريون، ألا يصب هذا الميناء في اتجاه التحضير لهذا المشروع؟ وأيهما أهم لواشنطن، المحور البري الهند حيفا أم مشروع قناة بن غوريون؟
سؤال عظيم جدا. إعلاميتنا مستحيل أن أولا أن تنشئ الولايات المتحدة مرفأ بحريا من أجل مساعدة إسرائيل لمزاحمة قناة السويس، لأن الولايات المتحدة هي في نهاية الأمر لديها مصالح عميقة مع مصر، لديها مصالح عميقة مع الإمارات، لديها مصالح عميقة مع المملكة العربية السعودية، مع قطر، مع 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 هذا الأمر مستحيل، لأنها تعلم إذا استطاعت إسرائيل أن تنشئ قناة بن غوريون، يعني إسرائيل باتت تتحكم اقتصاديا في كل مفاصل بلدان المنطقة، وخاصة أنها من خلال هذه القناة تستطيع أن تجر حكما البحر الأحمر بشكل أو بآخر، ليس باتجاه البحر الأبيض المتوسط، هو حكما ممتد من قناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط، لأنها في ذلك تستطيع أن تغذي البحر الميت، وتستطيع، لأن هنالك أزمة كبيرة ما بين الأردن وإسرائيل في منطقة غور الأردن، لأن إسرائيل تتهمها الأردن بأنها امتصت المياه الجوفية من أجل تغذية منسوب البحر الميت، لأنه أصلا هذا البحر هو منخفض عن سطح البحر، منخفض بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي مستحيل إعلاميتنا أن تنشئ الولايات المتحدة أي شيء يساعد إسرائيل على بناء قناة بن غوريون. إسرائيل عندما تريد أن تنشئ قناة بن غوريون إنها سوف تنشئها بحرب عالمية كبيرة جدا، وهذا أمر أيضا أفشله أكرر الرئيس فلاديمير بوتين، وحتى اليوم إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي على علاقة مع إسرائيل، ولكن أين استثمرت؟ استثمرت في مصر. طبعا الكل يقول اليوم ربما مصر بأنها نسقت حول عملية الفلسطينيين، هذا كلام وهم. مصر دولة ذكية جدا تستطيع أن تتحرك بتقاطعات اللعبة، ودولة الإمارات هي ضد الإخوان المسلمين إلى أقصى مدى، وكذلك الأمر المملكة العربية السعودية. كل هذه العوامل سوف تتداخل مع الولايات المتحدة التي تريد أن تبني مصالح متوازنة مع كل دول المنطقة، أما مع إسرائيل إعلاميتنا علاقتها مختلفة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوازن مع إسرائيل، لأن إسرائيل لديها تأثير كبير ضمن اللوبيات داخل الولايات المتحدة، وهنالك محاولة داخل متعددية هائلة في صناعة القرار داخل إسرائيل من محاولة أو محاولة أقلمة قوة اللوبيات اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أكرر مجددا، وهذا الأمر ضروري، هذا من المسلمات، إسرائيل ليست الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ليست إسرائيل.
في هذا الإطار دكتور، هل تخدم هجمات الحوثي مشروع قناة بن غوريون سواء عن قصد أو بدون؟ وكيف تنخرط إيران في هكذا موضوع دون الإلمام بكافة أبعاده؟
سؤال أيضا ممتاز. إعلاميتنا، أشك بأنه الفصيل الحوثي أو الفئات الحوثية أو المركز القرار الحوثي أن يكون عندما تحرك في البحر الأحمر كان يريد أن يخدم إسرائيل بموضوع تعطيل قناة السويس من أجل تسهيل عملية بن غوريون. أشك بأن يكون لديه هذا الفكر استراتيجي، لأنه ليس لديه كل المعطيات حول حراك الحركة الصهيونية، لأنه إعلاميتنا على الكل أن يتيقن بأن كل من يتكلم داخل إسرائيل من نتنياهو وما وخلفه وتحته وفوقه، هؤلاء موظفون لدى الحركة الصهيونية، هؤلاء لا يمتلكون أي قرار، والحركة الصهيونية تتخذ القرار ربما داخل يخت في البحر، تتخذ القرار ربما داخل أروقة داخل الولايات المتحدة أو ضمن جزيرة غير موجودة ضمن الخارطة الدولية، لا يمكن قراءتها على الخارطة. إذن الفئات الحوثية مستحيل أن يكون لديها القدرة على استنباط أفكار الحركة الصهيونية، لأنها في نهاية الأمر لا يمكنها أن تؤثر مهما حاولت. طبعا هي أثرت على مصر في المرحلة الأولى، ولكن في نهاية الأمر هذا الأمر لن يمكن أن يستمر طويلا، لأنه قناة السويس شريان حيوي جدا، وقناة بن غوريون أصبحت مفضوحة. يعني ما فعله الرئيس بوتين، كانت إسرائيل تريد يوما من الأيام قنبلة نووية تحت البحر تزلزل غزة برمتها، يغادرون الشعب الفلسطيني دون أي إشكال. أما اليوم باتت العملية فاضحة ومفضوحة، لأن التكنولوجيا، ولو كان الرأسمال اليهودي خلفها، من هو إيلون ماسك؟ كلهم يهود، كل هؤلاء يهود، كل الذين على الميديا هم يهود، ولكن في نهاية الأمر هذه التكنولوجيا باتت مضرة لإسرائيل، لأن إسرائيل لو لم يكن هنالك تكنولوجيا لم يكن أحد يشاهد الدمار والقصف وإلى ما هنالك مما حصل في غزة. بات الرأي العام ضد إسرائيل بالرغم من قوة إسرائيل الهائلة بما يعرف بالسوفت باور، لأنه عسكريا هنالك جيوش أقوى منها، ولكن على صعيد السوفت باور لا أحد، القوة الناعمة لا أحد يضاهي إسرائيل، إنها تملك الدولار، إنها تملك المحكمة العدل الدولية، إنها تملك المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من إنها تحتكر، وهي والمحافظين الجدد هيدي ضرورة إعلامية يحتكرون الأمم المتحدة، يعني المحافظين الجدد داخل الولايات المتحدة يحتكرون وهم يتماهون المسيحية الصهيونية مع الصهيونية اليهودية، وهم يسعون إلى خلق ما يعرف بعصبة الديمقراطيات. عصبة الديمقراطيات هي صورة نسخة مختلفة أو شكليا كأنها أمم متحدة، ولكنها تتنصل من حق الفيتو، وبالتالي هذا الأمر دقيق جدا وحساس جدا. وإيران، لأنه أيضا سألت إيران، إيران إعلاميتنا تأكدي لا يمكنها بالمطلق، يمكنها أن تؤثر على الجماعة الحوثية جزئيا، ولكن في العمق كلا، لأنه دائما كنت أشرح المذهب الحوثي هو مذهب الزيدي وليس مذهب ينتمي إلى ولاية الفقيه، وبالتالي وكان يتخوف من المد الوهابي، لأن اليمن هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية، وبدأ المد الوهابي علما أن الوهابية لا ترتبط بالعائلة المالكة السعودية. هنالك خلط كثيف وكبير لكل المصطلحات التي هي في الواقع غير دقيقة. كل الذين يتكلمون بمجملهم على الشاشات لا يتكلمون أي كلمة صح في كل المجالات. وأنا أندهش دائما عندما يقولون مصطلحات وكلمات وخطوط وكلها خطأ بخطأ خطأ بخطأ.
في أي اتجاه يصب مشروع الميناء الأمريكي في غزة بالنسبة للعلاقات المصرية مع واشنطن؟
سؤال حساس. سوف ترتاح مصر إن الجمهورية العربية المصرية وهي دولة مهمة جدا ومركزية ليس فقط في القارة الأفريقية إنما لتمدداتها، سوف ترتاح القيادة المصرية لهذا القرار الأمريكي لأنه يخفف الضغط عنها من ناحية إسرائيل، لأن إسرائيل تريد فعليا أن تغفل مصر وتهجر 1,400,000 فلسطيني من غزة إلى سيناء اليوم قبل غد. يعني إسرائيل تتحايل وتنتهز الفرصة لكي تقوم بهجوم كاسح من أجل عملية التهجير بغض النظر على قوة حركة حماس، ولكن أن هذا الميناء سوف يريح القيادة المصرية لأنها اكتشفت بأن أو سوف تكتشف بأن الولايات المتحدة كانت تهدف بغض النظر بأنها تريد أن تضرب البريكس ولكن وتريد أن تضرب إسرائيل، إنما تريد أن تخلق عملية توازن في تحالفاتها على صعيد هذه المنطقة، لأن الولايات المتحدة تفهم إعلاميتنا، لأن الاقتصاد الأمريكي من يموله؟ يموله اكتتاب بسندات الخزينة الأمريكية وهي مضمونة يعني عند ضمانة، من يغذيها؟ كل هذه الدول ومنها حتى ولو إنه مصر ليس لديها كثير من المحافظ الأمريكية، ولكن في نهاية الأمر تستطيع مصر. انظري إن دخول الإمارات والمملكة العربية السعودية بهذا الحجم الهائل والفلكي بالأرقام المالية مع مصر سوف يؤثر، وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة نسج العلاقات، وهذا أمر سوف حتى إسرائيل سوف تنزعج من الحراك الإماراتي السعودي، ولو إنه إسرائيل لديها علاقات مع الإمارات والمملكة العربية السعودية وضعت شرط بعملية وضع أو حل الدولتين، وهذا أمر إعلاميتنا لن يحصل بالمطلق. لا يمكن لإسرائيل أن تعطي الفلسطينيين دولة، هذا أمر مستحيل لا اليوم ولا، لأن إسرائيل لديها نفس طويل تستطيع أن تصمد مئات السنين وتنتظر ظروف مختلفة لتحقيق أهدافها بقيام دولة أو وطن قومي يهودي لوحده داخل حتى عرب فلسطين. عرب إسرائيل تستطيع في نهاية الأمر أن تبدل الجنسية وتخرجهم من المعادلة.
مشروع الميناء في غزة إلى أي مدى يمكن أن يعمق الخلافات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو؟ والبعض يصف هذه الخلافات بأنها مسرحية.
أبداً ليست مسرحية. أهلميتنا أسئلتك رائعة دائماً. أبداً أكرر وأشدد وأضع عدة خطوط تحتها. الكل ينتهي. يعني كل الأحداث الكبيرة في هذا التي حصلت في المنطقة حصلت في زمن يكون الرئيس الأمريكي مرتبط مباشرة بالمسيحية الصهيونية مثل ما كان رونالد ريغان. هو رئيس المسيحية الصهيونية إنما ليس حاهم، هو رجل مدني. عندما كان جورج بوش الابن كل المحافظين الجدد داخل هذه المنطقة. انظري انتهى العراق. هلا الربيع العربي صحيح كان في زمن أوباما ولكن كان هنالك تغلغل من بعض الفئات ضمن المحافظين الجدد. اليوم مع جو بايدن هنالك معزن. أنتوني بلينكين هو ضمن هذا المسار ولكنه لا يجرؤ أن يقول مثل دونالد رامسفيلد أو بول وولبليس، ولكن هؤلاء أيضا مثلا إعلاميتنا من أخر الرجال دانيال تايبس مثلا لا أحد يسمع به. هؤلاء الذين يحركون المسارات على مجمل هذه القرارات الكبرى. من حسنات الوضع أن المسيحية الصهيونية على علاقة اليوم مع الصهيونية اليهودية، هي على علاقة دائما ولكن أقول التماهي السياسي والتنفيذي هي إلى حد ما فيه نسبة معينة ولكنها ليست النسبة الكبيرة، وهذا أمر جيد بالنسبة لهذه المنطقة.
بحديثي إلى دكتور بير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته جيان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.